بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قرأنا كلام الشارح رحمه الله في من يدعون أنهم من الأولياء وليسوا من الأولياء، ومن يسمونهم برجال الغيب. بعض هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء يقولون نحن مستغنون عما جاء في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان الخضر لم يأخذ بشريعة موسى بل استغنى بغيرها. يعني لم يكن مبعوثا إلى الخضر، والخضر ليس مأمورا بمتابعته، والخضر أيضا نبي من الأنبياء، ليس بنبي، انقطعت النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله قوله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. كل هذه الآيات في ذم الاختلاف والنهي عنه والأمر بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا علي وأصحابي. تقدم أن الحديث صحيح. فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاردة القاصية، فإياكم الشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. الحديث منقطع، أخرجه الإمام أحمد وهو من طريق العلاء بن زياد عن معاذ، ولم يسمع منه. وجاء في طريق أخرى ذكر الواسطة بين العلاء بن زياد ومعاذ، وهو رجل مبهم. فلا يصح الحديث. قالوا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون. الحديث في البخاري وليس كما قال الشارح في الصحيحين. فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول من هذه الحال، وهم فيها في جاهلية، أي في هذا الاختلاف وكونهم شيعا وبعضهم يذيق بأس بعض يذوق بأس بعض، هم في هذا الحال في جاهلية، أي هذا من فعل الجاهلية ومن أمور الجاهلية. ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية. سنده صحيح، أخرجه معمر في الجامع وسعيد بن منصور وغيرهم بإسناد صحيح. خطأ. وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه الآية، يعني قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الأثر ليس عند مالك كما ذكر الشارع، بل هو عند الحاكم والبيهقي، وهو من طريق إسماعيل بن أبي أويس. ما حال إسماعيل؟ ثقة من رجال البخاري، ضعيف، إنما انتقاله البخاري انتقاله، وإلا هو ضعيف، فهو ضعيف، فالآثر ضعيف. قال: فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع، إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، يعني يتنازعون في مسائل ولا يردونها إلى الكتاب والسنة، فلا شك أن الحق لا يتبين فيها. إذا كان كل واحد يتكلم بهواه ولا يكون أحدهم على بينة، ثم قد ينجم عنها أشياء سيئة كما ذكر الشارح. قال: فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد، أي وإن لم يجدوا لها ماذا دليلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه، هذا يرحمهم الله. وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته. فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول وقالوا: هذه غاية ما قدرنا عليه، فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها ويذم من يخالفه مع أنه معذور. ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان، وهناك قسم ثالث أشار إليه الشارح وسيأتي، وهو اختلاف الأفهام. ثم إن الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. الثالث قلنا هو اختلاف أفهام، وسيشير إلى الشارح بالمثال. أما اختلاف التنوع فواضح، أن يرد في الشرع عدة أنواع أو عدة صفات أو عدة كيفيات لعبادة من العبادة، مثلا أذكار الركوع وأذكار السجود، أدعية الاستفتاح، صفة الأذان ورد مع الترقيع وبدون الترقيع، كذلك الإقامة بإفرادها وتثنيتها، كل هذا من اختلاف التنوع. واختلاف الأفهام يعني يكون الدليل واحدا، ولكن هذا يفهم منه شيء وهذا يفهم منه شيئا آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهم بعض الصحابة أنهم يعجلون المشي حتى يصلوا إلى هنا وأنهم لا يتأخرون بالخروج، وفهم بعضهم يعني القول الأول وإن حضرتهم الصلاة صلوا في الطريق ثم ماذا واصلوا، وفهم بعضهم أنهم لا بد أن يؤخروا الصلاة إلى بني قريظة ولو تأخرت إلى آخر وقتها. هذا اختلاف ماذا؟ أفهام، فهم هؤلاء من شيء وفهم هؤلاء من شيء. وأما اختلاف التضاد فهما قولان متنافيان، يكون أحدهما له دليل والآخر ليس له دليل، قولان متضادان، هذا يضاد بالآخر وينافيه. ما هو المذموم من هذا الاختلاف؟ تضاد. أما اختلاف التنوع فهذا وردت به الشريعة، واختلاف الأفهام هذا قد يحصل، ولكن المذموم اختلاف التضاد، وأيضا ما يترتب على اختلاف الأفهام، قد بعضهم يرتب على خلاف الأفهام ماذا؟ معاداة ومشاحنة وبغضاء، هذا أيضا مذموم. قال: ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن. قدم الحديث. ومثل اختلاف الأنواع رحمه الله في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح وأفضل. بعض العلماء يرجح كما في أدعية الاستفتاح مثلا، الإمام أحمد رجح حديث عمر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله، قال لأنه كله ماذا؟ توحيد لله تعالى وتعظيم له وتنزيه عن النقص. وبعض العلماء فضل حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطايا، قالوا لأنه أصح إسنادا. فقوله: وإن كان بعض أنواعه أرجح وأفضل، أي يختلف العلماء، وإلا كلها جائز اختلاف التنوع. قال: ثم تجد لكثير من الأئمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتائها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من الاختلاف ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، هذا من اختلاف التنوع يقول. كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة والتعبيرات، ألفاظ الحدود يعني التعاريف، صوغ الأدلة يعني ترتيبها كيف يصوغها ويرتبها، والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين، وكلاهما مثلا تعريفان إذا تأمل في معناهما المعنى ماذا؟ واحد. وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد وهو الصحيح، وليس كل مجتهد مصيب. والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان، لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما. يعني هل كل الأقوال مثلا أقوال الفقهاء كلها يعني إذا اختلفت لا شك أن الصواب ماذا واحد منها، لكن هل معنى أن الآخر كله باطل؟ قد يكون له ماذا وجه من الصواب. قال لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، يعني قد يكون فيه حق من جهة من تعليل أو استدلال، أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا لكن نور على نور. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، نعم كلها جائزة لكن إذا بغى أحد على الآخر فهذا مذموم. وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله لين النخلة. وكانوا في بعض الغزوات حرقوا قطعوا نخل بني النضير، هنا أقلي بني النضير، بعضهم قطع وبعضهم ماذا أنكر قطعها، فأخبر الله عز وجل أن قطعها وإبقاءها كله بإذنه سبحانه. قال وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، وكما في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم وكلا آتينا حكما وعلما. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة في البخاري، الحديث في البخاري مسلم عن ابن عمر. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، اتفق عليه عن عمر بن العاص. ونظائر ذلك. والاختلاف الثاني اختلاف التضاد هو ما حمد في إحدى الطائفتين وذمت الأخرى، كما في قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، يعني كل واحدة تظن أن الحق معها، وكله لو نظروا كله ماذا حق، لو نظروا كله حق، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل والأخرى كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. حاصل ما قرأنا أن الاختلاف كم أنواع؟ ثلاثة أنواع: اختلاف تنوع، واختلاف أفهام، واختلاف تضاد. وما هو الاختلاف المذموم؟ هو اختلاف التضاد، لأنه تذم فيه إحدى الطائفتين وتمدح الأخرى. طيب، هل الاختلاف الأول والثاني مذموم؟ في الأصل لا. ماذا؟ ليس بمذموم، ولكنه قد يكون مذموما. متى؟ إذا أدى إلى عداوة وبغضاء أو أدى إلى اقتتال وفرقة، هذا يكون مذموما. قال: ثم الاختلاف في الكتاب. وهذا تلخيص طيب من الشارح رحمه الله لأنواع الاختلاف وأحكامه تحت قول الطحاوي: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قال: ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين، أحدهما اختلاف في تنزيله، اختلاف في تنزيل أي هل نزل من عند الله وهل هو كلام الله أو هو مخلوق من مخلوقات الله، هذا النوع الأول الذي يتعلق بالاختلاف في القرآن. والثاني اختلاف في تأويله أي في تفسيره، ما معنى هذه الآية؟ فالاختلاف في القرآن راجع إلى الأمرين: اختلاف في التنزيل هل نزل من عنده وهل هو كلامه أو هو مخلوق من مخلوقاته، واختلاف في تأويله ما معنى هذه الآية وما معنى هذه الآية. وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض، فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به. من قال هذا؟ مبتدعة. من المبتدعة؟ نعيده يا أخوان عليكم. قال: فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به. مخلوق قالوا منفصل عن الله، جهمية والمعتزلة. نحن الآن ننتهي من شرح الطحاوية، هذه البدائيات ما يصلح. الذين قالوا هو مخلوق منفصل عن الله من هم؟ جهمية والمعتزلة. وطائفة قالت بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق، لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. هؤلاء من هم؟ الأشاعرة الذين جعلوا كلامه نفسانيا. وكل من الطائفتين عندهم كل وكل كل وكل كذا عندي كل ايش عندك أخي؟ كلنا. وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان يحمر وجهه. فقال: بهذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية: يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به. وفي رواية: فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر. وهو حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن، الحديث حسن تقدم معنا. وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، والتهجير هو المشي قبل الظهر عند اشتداد الشمس،
فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعض دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات، وما يخالف إما أن يتأولوا تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدون ما أنزل الله من معانيه، وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، تقدم أن معنى قول أماني ماذا؟ تلاوة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ وتلا، ألقى الشيطان في أمنيته، فلا يعلمون إلا ألفاظه ولا يعلمون المعاني شيء، وهذا ذمهم الله عليه، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوا إلى عالمه، هو قطعة من حديث عبد الله بن عمرو السائب. فامتثل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب وكل هذا ما أمر به أو أمر، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.